بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا أبي القاسم المصطفى محمد، وعلى آله الطيبين الطاهرين الهداة المهديين، لا سيما على بقية الله في الأراضين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين إلى يوم الدين. نبدأ بحثنا بحديث عن الإمام الصادق عليه السلام تبركا وتيمنا واستفادة. طبعا قيل لأبي عبد الله عليه السلام، هذا في أبواب وسائل الشيعة أبواب الاحتضار، قيل لأبي عبد الله عليه السلام: أترى هذا الخار كلهم من الناس؟ فقال: ألق منهم التارك السواك والمتربع في الموضع الضيق والداخل فيما لا يعنيه، والمماري فيما لا علم له به، والمتمرض من غير علة، والمتشعث من غير مصيبة. في هذا الحديث المبارك معان جميلة في تعاشر الناس وتعاشرنا مع سائر الناس. أترى هذا الخلق كلهم من الناس؟ إن هؤلاء كلهم إنسان. فقال: ألق منهم، إن هؤلاء ليسوا لا يليقون أن يقال لهم ناس. ألغ منهم التارك للسواك، الذي يترك السواك مضافا إلى أنه يضر بنفسه يؤذي الآخرين ويعتدي على حقوق الآخرين، لأن رائحة الكريهة من فمه تؤذي كل من يلتقيه. والمتربع في الموضع الضيق، أحيانا نرى بعض الناس في صفوف الجماعة أو في المجالس، عندما يرون جنبهم فسحة، عندما يدخل أحد يجلس مباشرة حتى يوسعون جلوسهم لأن لا يجلس. هنا والمتربع في موضع ضيق، أن يجلس متربعا في مكان الذي ضيق، لابد بالعكس يجمع نفسه. و هذه الآية الكريمة: إذا قيل لكم تفسحوا في المجالس فافسحوا يفسح الله لكم، طبعا ظاهرها فافسحوا يفسح الله لكم في الجنة، ولكن سلامكم أظن أنه جرب حتى في الدنيا الله يفسح. يعني كثيرا ما نرى أنه لا يوجد مكان، ولكن المؤمنين يضغطون على أنفسهم يفتحون مجالا لأن يجلس الوارد ويجلس، ثم ترى بعد هنيهة يصير كلهم براحة. فعلى ذلك والمتربع في موضع ضيق، هذا كذلك لا يليق يقال له الناس، ليس إنسانا. والداخل فيما لا يعنيه، يتكلم فيما لا دخل له، الناس يتكلمون في شيء آخر وهو يداخل مداخلة غير معنية. الداخل فيما لا يعنيه، والمماري فيما لا علم له به. وكثير من العوام يبحثون أحيانا حول المسائل الشرعية أو مسائل السياسية أو مسائل اجتماعية، وهم لا يعرفون أطراف القضية. ونحن كذلك كثيرا ما نبحث في بعض الأحكام الشرعية فيما بيننا ونتشاجر ونتمارى، بينما لا ينبغي بالنسبة إلى المسائل الشرعية من دون المراجعة نبحث بمجرد آية أو رواية، لعل هذه الرواية بشكل مغلوط في ذهننا نبحث حول هذه الأمور. أحد العلماء قال: بعض المشايخ كانوا يبحثون حول مفهوم الآية الكريمة: الناس مسلطون على أموالهم. بعدما بحثوا مدة طويلة عرفوا أن هذا ليس آية أصلا. والمماري فيما لا علم له به، والمتمرض من غير علة، الإنسان الذي دائما يتمرد ليس عليلا ومريضا، ولكن يحب أن يقول أنا مريض وهكذا يعيش، تمارض يتمارض. نعم. والمتشعث من غير مصيبة، لم يرد عليه مصيبة ولكن دائما يجلس بعنق مكسورة وحالة الحوز من دون أن يكون له مصيبة، ليس عنده نشاط. أنا كلها نسأل الله تبارك وتعالى أن يجعلنا من المتخلقين بأخلاق حسنة، أخلاق الذي يرضاه الله تبارك وتعالى وأولياءه. يعني أخلاق الإنسانية، لازم الإنسانية أن يكون إنسان. يعني صفات الإنسانية في هذا عام من المسلم. الإنسان إذا أراد أن يكون عنده صفات إنسانية لابد لا يكون هكذا، هذه الصفات. وكذلك كيف مكرر هذا الحديث عن الإمام الصادق عليه السلام، سئل عنه عليه السلام: أترى هذا الخلق كلهم الناس؟ فقال: ألق منهم التارك للسواك، والمتربع في الموضع الضيق، والداخل فيما لا يعنيه، والمماري فيما لا علم له، والمتمرد من غير علة، والمتشعث من غير مصيبة. نعم، على كل حال مصدره وسائل الشيعة أبواب الاحتضار. الآن نسيته. وكذلك بعض الأحكام الأخلاقية كذلك لازم الرعاية، وأحيانا إذا كان عدم رعاية بعض الأخلاق إهانة إلى الآخر من المحرمات. مثلا القيام أمام مؤمن هذا ليس في نفسه واجب، ولكن إذا كان في جهة يعتبر عدم القيام إهانة إليه، مصداق للإهانة قطعا لا يجوز. وكذلك مما أرى في المساجد، وعندي شبهة، كثير من الناس يجلسون في المسجد في حرم ويجعل في جنبه تربة، ومن يريد أن يجلس يقول هذا محجوز. هل يجوز للإنسان أن يحجز مكانا في المسجد للآخر، لصديقه أو لشخص آخر؟ كل من جعل رحله وكان موجودا ثم ذهب ليعود عن قريب، هذا نعم. ولكن أنا ذهبت إلى الحرم أريد أن أصلي، فأحجز كم مكان، لأنه إذا جاء أحد أصدقائي أجعله، أو إذا لم يكن أصدقائي أقول تفضل، حتى يكون منة لي عليه ولطف منه مني عليه. هل يجوز هذا؟ هذا ليس غصبا للمكان أن يمنع الآخرين أن يقفوا ويقول هذا محجوز. يعني درجات، يعني هذا الأمر لعله ليس بهذا الشيء، يعني درجات من يعني الإيمان، كل الإيمان قطعا ليس مؤمن. نعم، ولكن نقول هو ليس مؤمنا أو فسق مثلا، لا، بمجرد من يعمل ذلك فهو غير ملتفت إلى أنه لا يجوز حجز مكان لا يستحق أو أكثر مما يستحق. أظن أن المسائل الأخلاقية في نفسها ليست كلها واجبة، ولكن أحيانا إذا انتهى إلى الإهانة إلى الآخرين أو ظلم بالآخر أو غصب حق الآخر طبعا. أنا كل حال لا، نعم كمال. نعود إلى مسألتنا، كان بحثنا حول، يعني انتهينا من أنه من كان ينتمي شككنا أنه منتمي إلى دين سماوي أو لا لا يجوز قتله إلا إذا أحرزنا أنه مشرك ليس بكتابي مشرك غير الكتاب على قول المشهور كما سبق. ثم أنه رضوان الله المحقق يقول ولا تؤخذ الجزية من الصبيان والمجانين والنساء. بالنسبة لهذا الأمر أن صاحب الجواهر رضوان الله عليه يعلق عليه ويقول يستدل لسقوط الجزية عن الطوائف المذكورة فوقها بأمور. عفواً هذا كلام قبل ذكرنا كلام صاحب الجواهر قرأنا متن كلامه وهو رضوان الله عليه يستدل بأمور فيقول كما صرح به غير واحد يعلق على كلام المحقق يقول كما صرح به غير واحد بل لا أجد فيه خلافا بل في المنتهى والمحكي الغنية والتذكرة الإجماع عليه وهو الحجة بعد خبر حفص الذي رواه المشايخ الثلاثة المنجبر بما سمعت. سئل أبو عبد الله عليه السلام عن النساء كيف سقطت الجزية عنهن ورفعت عنهن فقال لأن رسول الله صلى الله عليه وآله نهى عن قتل النساء والبلدان في دار الحرب إلا أن يقتل فإن قاتلن أيضا فأمسك عنهن ما أمكنك ولا تخف خللا. فلما نهى عن قتلهن في دار الحرب كان ذلك في دار الإسلام أولى ولو امتنعت أن تؤدي الجزية لم يمكن قتلها فلما لم يمكن قتلها رفعت الجزية عنهن ولو امتنع الرجال أن يؤدوا الجزية كانوا ناقضين للعهد وحلت دماؤهم وقتلهم لأن قتل الرجال مباح في دار الشرك وكذلك المقعد والأعمى والشيخ الفاني والمرأة والبلدان في أرض الحرب فمن أجل ذلك رفعت عنهم الجزية. ثم يقول مضافا إلى رفع القلم وقول الصادق عليه السلام في خبر طلحة جاءت السنة أن لا تؤخذ الجزية من المعتوه ولا من المغلوب على عقله. فهو رضوان الله عليه أولا قال كما صرح به غير واحد هذا من المسلمات بعض الفقهاء أو جل من أو كل من ذكر هذه المسألة قال أنه لا يؤخذ من النساء هذا لا شك فيه. ثم قال غير واحد بل لا أجد فيه خلافا وعدم وجدان الخلاف كذلك هو يخبر عن تحقيق الذي حقق في الكتب فما رأى هذا الأمر. فعلى ذلك بالنسبة إلى لا خلاف قلنا لا خلاف بنفسه ليس حجة الأمر الذي قلنا هو حجة هو الإجماع وخصوصا في المسائل التي كثير من الفقهاء لم يتعرضوا لها. ثم يقول الإجماع ثم قال بل في المنتهى والمحكي الغنية والتذكرة الإجماع. بالنسبة إلى الإجماع أنا في منتهى ما وجدت هذه المسألة وفي الغنية كذلك هو بحثا مختصرا ولم يتعرض لهذا الأمر نفي هذا الأمر. إنما التذكرة نعم التذكرة جاء بهذه العناوين كل عنوان له مسألة وذكر الإجماع. فكلام التذكرة كلام العلامة رضوان الله عليه في التذكرة هو طبعا هذا إجماع منقول ولكن كما قلنا علامة رضوان الله عليه ذكر الإجماع قال في مسألة 170 وتسقط الجزية عن الصبي إجماعا لقوله عليه السلام لمعاذ خذ من كل حالم دينارا. هذا الحديث حديث عامي من حاوي الكبير للماوردي وعدة من الكتب العامة ذكروا هذا الحديث. قال دل بمفهومه على سقوط الجزية من غير البالغ ومن طريق الخاصة قول الصادق عليه السلام في حديث كيف؟ أنا نتكلم هنا إن شاء الله نتكلم فعلا كلام وكلام علامة رضوان الله عليه. قال دل بمفهومه على سقوط الجزية عن غير البالغ ومن طريق الخاصة قول الصادق عليه السلام في حديث والشيخ الفاني والمرأة والبلدان في أرض الحرب من أجل ذلك رفعت عنهم الجزية. هذا الحديث الذي رواه وموجود في الكافي مجلد خامس الصفحة 29، وكذلك رواه الفقيه والتهذيب في من لا يحضر، وفي التهذيب كذلك هذا الحديث موجود. هذا الكلام الذي قال رضوان الله عليه قال لقوله عليه السلام لمعاذ، هذا كلمة اللام للعلة، ويحتمل أمرين، أحدهما وتسقط الجزية عن الصبي إجماعا لقوله لام لعلة السقوط، لماذا حكموا أو حكم بسقوط الجزية في هذا الحديث، فمعناه أنه ذكر دليلين، أولا إجماع وثانيا استدل بالحديث، قال وتسقط الجزية عن الصبي إجماعا لقوله عليه السلام، يعني ولقوله عليه السلام لمعاذ خذ من كل حال من دينارا. ولكن إذا قلنا بما أنه لم يأتي بالعفو بالواو العفو، فهذا التعليل يعود على إجماع، يعني من أين جاء بهذا الإجماع لقوله كل حال، كما أن بالنسبة إلى الشيخ رضوان الله عليه هو في خصوصا في كتاب الخلاف عندما يذكر كل مسألة يقول ولإجماع الفرقة وكذا، قال أنه رضوان الله عليه إنما قال لإجماع الفرقة لأنه كان الدليل عنده متيقن، فكان عنده هذا الحدس، كل فقيه راجع إلى الدليل يقول بمثل قوله، وأراد أن يخاطب السنة، هؤلاء كانوا يعتمدون على الإجماع كثيرا، فإدعى الإجماع، فإدعاء الإجماع كان إدعاء عن حدس لا عن حس، يعني إخبار عن حدس. هنا إذا قلنا لقوله اللام علة للإجماع، يعني هو استنتج أو استنبت الإجماع من هذا الحديث الذي ذكر، بما أن الحديث كان عنده واضح فعلى ذلك ادعى الإجماع، وهذا من المحتمل لأنه ما قال ولقوله، قال لقوله عليه السلام. ثم نأتي إلى الحديث، غير أنه مدركي، إدمان حدسي، إجماع إذا قلنا أن الإجماع معتبر إذا أخبر عن حس أنه رأى أغوال الفقهاء ورأى أنهم اجتمعوا على مسألة، ولكن إجماع الحدسي أنا في فكري أقول أن سائر الناس لابد أن يقولوا مثل قولي، هذا ليس إخبارا عن حس، وفي مقام الشهادة لابد أن يكون الشاهد يخبر عن حس، مجرد العلم عند الشاهد لا يكفي أن يشهد بشيء، نعم يستطيع أن يقول أنا أتيقن، ولكن الشاهد من شهد الأمر ورأى بأم عينه، فإذا لم ير بشيء ولا يشهد هذه الشهادة، فالإجماع كذلك المخبر عن الإجماع لابد أن يخبر عن حس أنه أجمعوا، فعلى ذلك هذا الإجماع إذا كان هكذا لا قيمة له، حتى إذا كان منقولا، يعني من يقول بحجية إجماع المنقول، يعني يقول إذا نقل عن حس أنه هذا الأمر، ولكن إذا كان هناك قرينة أن إجماعه إجماع عن حس وليس عن حس، كما يقال بالنسبة إلى الشيخ رضوان الله عليه في الخلاف في كل مسألة يدعي إجماع الفرقة، إجماع الفرقة، كذلك هنا بما أنه لم يأتي بالواو حتى يأتي بدليل جديد، فظاهر الكلام لقوله يعود للإجماع. ثم بالنسبة إلى هذا الحديث خذ من كل حال من دينارا، لا نؤاخذه بأن هذا ليس قضية شرطية تكون لها مفهوم، وهذا قضية وصفية، الوصف لا مفهوم له، لا نقول بما قاله سماحة الشيخ الحاضر في حفلنا المبارك، لا نقول بذلك، لأنه نعم أن الوصف لا هن لا مفهوم له، ولكن قد يكون هناك قرائن يجتمع مع الوصف عندما يأتي بوصف نعرف أنه أراد من ذلك خصوص هذا الأمر. وأكمل الكلام حتى ينعقد الكلام بعد بخدمتكم، فعلى ذلك هنا أن رسول الله عندما قال خذ من كل حال من دينارا، إذا كان الحالم المراد منه الذكر كما هو قال، فعلى ذلك يأمر في مقام العمل اذهب وخذ من كل حالم، يعني معناه هذا الأمر إنما يجب بالنسبة للحالم، بالنسبة إلى غير الحالم لا يجب. فإذا لا يجب لا يجوز، لأن أخذ المال من آخر. لا، لم يقل هذا، لم يقل هذا، بس هذا جعل من كل حالم، كما رأيتم في الحديث مفصل. نعم، إثبات الشيء لا ينفي وعده، كلامك صحيح. ولكن هنا رسول الله كان إذا أرسل وقال خذ من كل حالم دينار، بيد بالحالم، والمفروض أن الحالم مراد هو الرجال، فعلى ذلك معناه ليس على النساء شيء، ولذلك علام استدل بذلك. ولكن نأتي إشكال آخر غير هذا الإشكال، يقول من أين نقول الحالم بمعنى الذكر؟ جل الفقهاء يقولون أن المرأة تحلم كما أن الرجل يحلم، يعني الحلم ليس فقط للرجل. نعم، بعض الفقهاء أو بعض المعاصرين سمعت أنه يقول أصلا ليس للمرأة مني مثلا، ولكن من يقول للمرأة مني، يقول المرأة يحلم كما أن الرجل يحلم، إلا أن المرأة خروج المني ليس بالدفق خلاف الرجل. فإذا قلنا بذلك معناه الحالم يعني كل بالغ، كأنه قال خذ من كل بالغ. فعلى ذلك استدلال بهذا الحديث، مضافا إلى أن هذا حديث عامي وليس له سند عندنا عند الشيعة. فعلى ذلك خذ من كل حالم يحتاج إلى أولا تسهيل السند، وثانيا أن نقول بالمفهوم كما هو ظاهر في هذا الأمر لا نشكل عليه، وكذلك نقول أن المراد من الحالم الذكر، ولكن إذا كان أعم من الذكر فهذا لا يمكن أن نستند إليه. بالنسبة إلى السند كذلك، ألم من يقول بأن من اتفق عليه المحمدون الثلاثة، الحديث الذي اتفق في روايته المحمدون الثلاثة كليني والصدوق والتوسي رضوان الله عليهم فهو حجة؟ نعم، عنده حجة كما يقول به البعض، وإلا لا يقال بذلك. هذا بالنسبة على الحديث الثاني، حديث خاص. هذا الحديث الآن لا، سنده غير صحيح. نعم، لا يؤخذ من غير البالغ. لا يؤخذ أبدا، لا يؤخذ من غير من الصبي شيء. هلا كيف؟ لا، يعني هو أراد أن يحدد، ما تأخذ من إنما تذهب ما تأخذ. هذا الأمر التحديد له مفهوم، هذه الجملة ولو جملة وصفية ولكن في مقام التحديد، بما أنه أراد أن يحدد الجزية فمعناه لا تأخذ من غير الحالة. نعم، لم يذكر، هو يقول إن لا ينافي، هو يقول إثبات الشيء لا ينفي ما عداه، لعل هذا لا ينفي، وإذا نفى هذا المبلغ فقط لا أقل ولا أكثر، هو أراد أن يقول هكذا، ولكن هذا خلاف الظاهر. أنا أقول بما أن سنده ضعيف فلا وجه لنتنازع فيما بين الناس هذا الموضوع. نعم، حديث آخر هو وغالب من طريق الخاص تقول الصادق عليه السلام في حديث والشيخ الفاني والمرء والبلدان في أرض الحرب من أجل ذلك رفعت عنهم الجزية. هذا الحديث حديث رواه كليني رضوان الله عليه كما قلنا في المجلد الخامس، ظاهرا المراد هذا الحديث. وهذا الحديث عبارة عن نعم نص الحديث الذي ذكره رضوان الله عليه. هذا الحديث علي عن أبيه، كليني يروي عن علي، يعني علي بن إبراهيم، عن أبيه عن القاسم بن محمد عن المنقري عن حفص بن غياث قال سألت أبو عبد الله عليه السلام عن مدينة من مدائن أهل الحرب، هل يجوز أن يرسل عليهم الماء وتهرق بالنار وترمى بالمناجيق مجانيق حتى يقتلوا وفيهم النساء والصبيان والشيخ الكبير والأسارى من المسلمين للتجار. فقال يفعل بذلك يفعل ذلك بهم ولا يمسك عنهم لهؤلاء ولا دية عليهم للمسلمين ولا كفارة. وسألته عن النساء كيف سقطت الجزية عنهن ورفعت عنهن، فقال لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن قتل النساء والولدان في دار الحرب إلا أن يقاتلوا، فإن قاتلت أيضا فأمسك عنها ما أمكنك ولا تخفى خللا، فلما نهى عن قتلهن في دار الحرب إلى آخر الحديث. فعلى ذلك هنا جاء هكذا ويسأل لماذا سقطت الجزية عنهن ورفعت عنهن، فقال لأن رسول الله نهى عن قتل النساء والولدان. ثم الإمام عليه السلام يستدل على أن النهي عن القتال يلازم سقوط الجزية، يستدل بذلك. نعم، والولدان في دار الحرب إلا أن يقاتلوا، فإن قاتل فلان، إلى آخر الحديث. فعلى ذلك هذا الحديث لو كان سنده صحيح كان لا بأس به، لأن الإمام استند إليه، ولكن السند فيه حفص بن غياث، وحفص بن غياث هو لم يوثق، وهو كان عامي، وهو كان قاضيا في زمن هارون من قبل هارون في الكوفة. فعلى ذلك لا يمكن الاعتماد إلا بما أن المحمدون الثلاثة اجتمعوا على في نقله. طبعا ثم العلامة رضوان الله عليه عندما يذكر هذا الحديث يعلق عليه، يقول ولو بذلت المرأة الجزية عرفت أنه لا جزية عليها. هذا الكلام يعني في نهاية فرع يذكره هنا، وهو إذا المرأة بذلت الجزية هل يقبل منها أو لا، أو إذا أن الرجال توافقوا مع بعض النساء أنهن يتكفلن بالجزية هل هذا يقبل أو لا. يذكر فروع هنا لا بأس بذكر هذه الفروع. ثم نعود إلى كلام الأول، ولو بذلت المرأة بذلت امرأة الجزية عرفت أنه لا جزية عليها، فإن ذكرت أنها عرفت أنه لا جزية عليها يقال لها لا جزية عليكم، فإن ذكرت أنها تعلم ذلك وطلبت دفعه إلينا جاز أخذه هبة لا جزية. إذا قال أنا أدفع الجزية بعنوان الجزية لا يجوز، ولكن بعنوان هدية أو هبة، هو يهب من ماله من ماله هي تهب من مالها للمسلمين لا بأس، وتنزم على شرط لزوم الهبة. كذلك يمكن يعني يشترط عليها الهبة، يصير هبة واجبة عليها ويؤخذ منها. ولو شرطت ذلك على نفسها أو شرطت ذلك على نفسها لم تلتزم. إذا صار الشوشارة بين المسلمين وبينها أن تدفع الهبة يجب عليها الدفع، فيجوز للمسلمين أن يأخذون عنها غصبا عنها. ولكن إذا هي ألزمت على نفسها أن تدفع، هذا الإلزام ليس ملزما، لأن هذا الإلزام ليس من خلال حلف أو من خلال نذر أو عهد، حتى هي ليست مسلمة المفروض. فعلى ذلك ولو شرطت ذلك على نفسها لم تلزم، بخلاف ما لو قدر الرجل أكثر مما قدره الإمام عليه من الجزية. إذا الرجل إمام جعل له مثلا دينار، هو قال لا أنا أدفع دينارين، هذا يجب عليه، لأنه تحقق العقد الجزية على دينارين ولو بطلب منه، لأنه لا حد للجزية قلة ولا كثرة، فلزمه ما التزم به. ولو بعثت امرأة من دار الحرب تطلب عقد الذمة وتصير إلى دار الإسلام، مكنت من وأقد لها بشرط الالتزام الأحكام الإسلام ولا يؤخذ منها شيء. امرأة في دار الحرب يرسل رسالة إلى إمام المسلمين يقول أنا أريد أن أدخل في دار المسلمين، ولأن لا يسمونه أنها تقول أنا أدفع الجزية وأريد أن أعيش مع المسلمين، يجوز هذا الأمر، يجوز يعني ذمتها ولكن مجانا من دون مال، المال لا يقبل منها ولكن يعني الذمة يحصل. يقولوا ولو بعثت امرأة في من دار الحرب تطلب عقد الذمة وتصير إلى دار الإسلام مكنت منه وأغد لها بشرط التزام أحكام الإسلام ولا يؤخذ منها شيء إلا أن تتبرع به بعد معرفتها أنه لا شيء عليها، عرفت أنه لا شيء عليها ودخلت ويقال لا أنت حر يعني لا نأخذ منك شيء، هي مع ذلك قال لا أنا أريد أن أدفع، وإن أخذ منها شيء على غير ذلك يرد عليها لأنها بذلته معتقدة أنه عليها، زعمت أنه عليها الجزية فدفعت، لابد من ردها إليها. ولو كان في حسن رجال ونساء وصبيان فيه أفضل، ولو كان في حسن رجال ونساء وصبيان فامتنع الرجال من أداء الجزية وبذلوا أن يصاله على أن الجزية على النساء والولدان لم يجوز لأن النساء والصبيان مال والمال لا يؤخذ منه الجزية. لماذا النساء والولدان مال؟ لأن الرجال إذا لم يأتوا تحت الذمة فهم يستحقون القتل ونساؤهم وبلدانهم سبايا، ولا يجوز أخذ الجزية ممن لا تجب عليه ويترك من تجب عليه، فإن صالهم على ذلك بطل الصلح ولا يلزم النساء شيء، ولو طلب النساء ذلك ويكون الرجال في أمان لم يصح، قالوا نحن ندفع هذا المال وخلوا الرجال في أمان لم يصح. ولو قتل الرجال أو لم يكن في الحصن سوى النساء فطلبوا عقد الذمة بالجزية لم يجوز، ويتوصل إلى فتح الحصن ويسبين لأنهن أموال المسلمين، يعني في الحرب صار الانهزام على العدو فيقتل الرجال ويسبى النساء، لا يقبل منهن الجزية حتى يسبن حتى بغوا على حريتهم. وإن شاء الله بقية المطالب الذي يعني هذه الموارد الأخرى كالصبيان والمجانين ونبحث في الأيام القادمة، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.